زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام في باب البر والصلة الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ورواه أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، لكن المصنف رحمه الله اقتصر على جزء منه ولم يرده بتمامه وكماله، ولفظ الحديث عند مسلم أتم من هذا، فقد زاد فيه بعد قوله: والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولعل المصنف رحمه الله حذف الجزء الأخير من الحديث لعدم تعلقه بموضوع الباب، لأن موضوع الباب ليس في طلب العلم ولا فضل حلق الذكر، وإنما هو في البر والصلة وإعانة المسلم والتيسير عليه. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر قريبا من هذا بلفظ: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا في مسلم بالإضافة إلى البخاري. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن مسلمة ابن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح. ونعود إلى حديث الباب الذي ذكره المصنف وشرح ألفاظ هذا الحديث. فقوله: من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنها منه، أن يخفف عن هذه النفس من الكرب، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا، مثل واحد مخنوق فأرخي له الخناق فتنفس. هذا نفس عن مؤمن كربة، فالكربة تخنق وهذا ينفس، يعني يتيح له التنفس من هذه الضائقة. والتفريج أعظم من التنفيس. لو واحد قال: أيهما أعظم، التنفيس أم التفريج؟ من نفس عن مؤمن كربة، قلنا الكربة شدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، والتنفيس أن يخفف عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك. ما هو الفرق؟ أن التفريج هو إزالة الكربة نهائيا، بحيث تنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. لو أخذنا مثالا فقلنا: شخص يعيش تحت ضائقة الدين ومطالب ومهدد بدخول السجن إذا ما سدد الدين، فسعى ناس عند أصحاب الديون فأمهلوه 6 أشهر مثلا، وكان خاص يعني يدخل أو دخل السجن، فجاء ناس فأطلقوه بكفانة. الآن هؤلاء نفسوا عنه كربة، لكن لا زال عليه الدين، يعني بعد 6 أشهر ربما يعود لدخول السجن مرة أخرى. وتفريج الكربة أن يأتي من يقضي عنه الدين، بحيث ما يصير عليه حق أصلا، ولا يكون بالتالي معرضا للعودة إلى السجن، ولا عنده أي هم ولا عادة يتحسب لشيء في المستقبل. فإذا التنفيس مثل إرخاء الخناق للتنفس، لكن ليس الإزالة بالكلية. التفريج الإزالة بالكلية. وإذا عدنا لمعنى التنفيس، فإن النفساء سميت بذلك لأنها بوضعها الحمل خفف عنها الضيق والكرب الذي كانت تعاني منه أثناء حملها، فلما وضعت نفس عنها وخفف عنها ما كانت فيه، فلذلك سميت نفساء. فالكربة إذن ما يكون مع الإنسان من الضيق والضنك والشدة، ولهذا نسب معه التنفيس، لأن تستحكم من جميع جوانب نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه، فتستحكم عليه حتى تضيق به الأرض الواسعة. فهنا إذا نفس عنه فبقدر ذلك التنفيس يكون الثواب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كل كربة تقع بأي إنسان يضيق بها صدرا ويضعف عندها بالشخص الذي خنق وضيق عليه الخناق ولا يدري ماذا يفعل، فيأتي إنسان فاعل خير فينفس عنه تلك الكربة أيا كان نوعها، سواء كانت في بدنه أو ماله أو عياله أو عرضه أو في أي مهمة من مهام الدنيا. المفتي وطالب العلم والداعية لهم نصيب كبير من هذا، لأنهم إذا دخلوا مع الناس ساهموا في حل مشكلاتهم، وكثير من هذه المشكلات مشكلات نفسية تصل بأصحابها إلى ضيق بالغ، فقد يكون غارقا في الوسوسة، معذبا، مكروبا، مهموما، في ضائقة، فيأتيه بالجواب الشافي فيرتاح ويطمئن ويخرج من هذه الوسوسة، فيكون في ذلك تفريج، أيما تفريج. وإذا كانت فتاة مثلا ملاحقة من قبل شاب مجرم يريد إغواءها، ويمكن أن يكون قد سجل لها شيئا ونحو ذلك وهددها بإيصاله إلى أبيها، فصارت في كربة عظيمة، فتدخل هذا لكف شره أو تطمينها بأنه لن يستطيع أن ينال منها، وأرشدها إلى طريقة لكي تنجو من هذه الفعلة. جاءت امرأة خيرة داعية فأرشدتها إلى المخرج، فسري عنها، وربما تكون قد خطبت وتريد النكاح وتخشى من فتح الملفات الأولى، فيقوم طالب العلم أو طالبة العلم والداعية بتفريج ما في هذه المرأة أو الفتاة من الكربة، وتقديم التطمينات التي تهدأ بها نفسها، وربما تزوجت وسارت حياتها في مسار حسن. فلا يشترط يعني أن تكون قضية دفع مال، التفريج والتنفيس يمكن أن يتم أحيانا بالكلام، معالجة كلامية، معالجة شرعية مبنية على أدلة ومبنية على كلام العلماء. ولذلك العلم خير، العلم خير كله، وفيه في هذا الباب أشياء كثيرة. وذلك أن الكربة تستحكم في النفس من جميع جوانبها وتضيق الأرض الواسعة على صاحبها، فبقدر التنفيس يكون الثواب. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم كل كربة تقع بأي إنسان يضيق بها صدرا ويضعف عندها بالشخص الذي خنق وضيق عليه الخناق ولا يدري ماذا يفعل، فيأتي إنسان فاعل خير ينفس عنه تلك الكربة أيا كان نوعها، سواء كانت في بدنه أم في ماله أم في عياله أم في عرضه أيا كان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كرب الدنيا صغيرة كانت أم كبيرة. قد تكون كربة صغيرة، قد تكون متوسطة في الشدة، قد تكون غاية في الشدة. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أصغر شيء فيها عظيم، أصغر كربة. ومعنى نفسها الله عنه أي أزالها وفرجها. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير لأمور الآخرة بأن يهون الله عليه المشاق فيها، ويرجح وزن الحسنات، ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة. يعني لو قال واحد يسر الله عليه في الدنيا واضحة، إذا واحد يسر على مسلم الله يسر عليه في الدنيا، طيب والتيسير في الآخرة؟ بأن يهون الله عليه المشاقة في كربات الآخرة ويرجح وزن الحسنات مثلا، أو يلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة كما قال بعض العلماء. ومن ستر على مسلم أي بدنه إذا كان عاريا، أو عيبه إذا كان ذا عيب، وستر ذلك بعدم الغيبة وعدم ذكر هذه المعايب، ستره الله في الدنيا والآخرة أي لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه. قال القاضي رحمه الله: يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، لأن هناك الفضيحة شديدة وعلى رؤوس الأشهاد من آدم إلى آخر واحد من المخلوقين والملائكة والجن. الثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. فإذا أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، والثاني أن يترك محاسبته عليها وأن يترك ذكرها. ولعل الأول أرجح لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخلو بعبده يوم القيامة المؤمن ويقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، بعضهم ألحق بها الكتاب، مدرسة العلوم الشرعية، المعهد الديني، بجامع مشترك وهو تعلم الدين، حلق العلم، حلق الذكر. النووي يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي المسجد، وألحق به نحو مدرسة مثل ما ذكرنا، ويكون التقييد في الحديث خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان. فلم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الكتاتيب أو المعاهد الشرعية والكليات والمدارس الدينية التي تعلم العلوم الإسلامية أو الشرعية، تفسير، هم يتدارسون كتاب الله، لكن في معهد، في كلية، في مدرسة، في كتاب. فما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا، كان كل مدارسة في المسجد، في العهد المدني في المسجد، تكاد تكون يعني في المسجد. فيقول النووي: لا سيما في ذلك الزمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف النسيان. فما معنى يتدارسونه بينهم؟ القراءة المشتركة، واحد يقرأ الآخرون يستمعون مثلا، أو كل واحد يقرأ نصيبا، تارة هذا وتارة هذا، يراجعونه خوف النسيان، فكل واحد يسمع للثاني، هذا يتدارسون بينهم. الآن ظهرت مجالس الذكر الإلكترونية التي يكون بعضهم فيها في جهة من العالم والبعض في جهات أخرى، وإني لأرجو أن يكون داخلا فيما ألحق به النووي رحمه الله في الحديث نحو مدرسة، كما قال أن تكون هذه الحلق الإلكترونية ومجالس الذكر الإلكترونية التي تكون في هذه الغرف أو المواقع يدخل إليها من يريد استماع العلم فيحضر معهم، لأن الجامع المشترك واحد، دراسة الكتاب والسنة، تدارس الكتاب والسنة. نحن مثلا في مجالس التفسير في هذا المسجد نتصل بإخواننا في بيوتهم ومكاتبهم والأماكن التي هم فيها من حلق، فنكون معهم في حلقة واحدة بوسائل الاتصال الحديثة، هم في جهات ونحن في جهة. نعم، إن المسجد يبقى له بركة ومزية وزيادة فضل، لكن المجالس الأخرى المتصلة به سواء كانت في البيوت أو المكاتب ونحو ذلك، أرجو أنها تدخل في هذا الحديث، لأن الجامع المشترك واحد وموجود فيها، وهو رغبة الجميع وإنصات الجميع واستماع الجميع لهذه الحلق وهذه الدروس التي تقام. قال النووي رحمه الله مرة أخرى: وألحق به نحو مدرسة، ويكون التقييد في الحديث خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمن. شرح النووي على صحيح مسلم. وقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف النسيان، إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار، فالسكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب، فهو ذاته مطمئن. وهذه من أكبر نعم الله على العبد، أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. قوله وغشيتهم الرحمة، أي رحمة الله عز وجل، فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم الملائكة، يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليهم، يشهدون لهم يوم الدين أنهم جلسوا في هذا المجلس، جلسوا في مجلس الذكر. وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم سبحانه في الملأ الأعلى، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن يرجو المسلم بجلوسه في مثل هذه المجالس، نحن الآن في هذا المجلس، نرجو أن يذكرنا الله في الملأ الأعلى، وهذا الذي يحث على حضور الدروس وحضور الحلق، لأن فيها مجاهدة. أنت الآن يمكن أن تنام، هذا وقت الآن كثير من الناس يغطون فيه في نوم عميق، فما الذي يحضرك ويقعدك ويأتي بك ويصبرك على طول المجلس؟ وليس هذا مجلس تسلية وألعاب تذهب فيه الساعات، أو رؤية فيلم مثير مضحك تمضي الساعات وأنت منشد وعلى أريكتك، لا، هذا مجلس يحتاج إلى تركيز وانتباه وحفظ وانصات، فهذا له مقابل، هذا له مقابل، والمقابل يعني نفيس جدا، لأنه إذا ذكره عنده في الملأ الأعلى وأرسل ملائكته لحضورهم معهم وكتابتهم ورفع سجلهم، فهذا هو الشرف والله. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معناه أن من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال هذا النسب الذي له، أو الحسب والشرف الدنيوي. ولذلك فيه تنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكل على شرف نسبه وفضيلة آبائه والسلالة التي هو منها ويقصر في العمل. فبعضهم ربما يقول: يا أبي الشيخ فلان وجدي العالم فلان وعندنا هذا الرجل يشفع لنا ونحو ذلك، فيقعد عن العمل ويكسل وربما دخل في المعاصي. الحديث ذكره المصنف رحمه الله، هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والفوائد والقواعد والآداب والمسائل، ومنها الحث على كشف الكرب عن المسلمين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تنفيس الكرب عن المؤمنين، ولا ريب أن الحياة مليئة بالمشاق والمصاعب وضغوط العمل وغير ذلك من أنواع الأزمات، مطبوعة على التعب والكدر تستحكم كربتها على المؤمن حتى يحار قلبه وفكره أين المخرج. فما أعظم المسارعة في بذل المساعدة ومد يد العون لمثل هذا، والسعي لإزالة الكربة عنه. وقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا كما قلنا يشمل كرب المال وكرب البدن، يعني حتى الطبيب ممكن يكون عنده المريض الذي بلغ في الألم مبلغه فيعطيه دواء يذهب الألم ويسكنه، أو علاجا يزيل المرض، فيكون قد نفس عنه كربة. فيوجد في المجالات اليومية فرص كثيرة للتنفيس، لكن قليل من يحتسب أو يفكر أن يربط عمله بمثل هذه النصوص والأحاديث. والإنسان إذا نوى عموما، يعني إذا نوى تنفيس الكربة حتى لو ما كان يعرف يعني دقائق الأجور وتفاصيل الثواب، فإنها تكتب له. لكن يبقى لمن عنده علم ميزة أن الذي يعلم يندفع أكثر لأجل تقديم العون. والكرب قد تكون في ساحات الوغى، فهذا مسلم قد أطبق عليه عدو يوشك أن يفتك به ورفع عليه السيف ليقتله، فجاء مسلم من خلف ذاك العدو فضربه فأزاحه وأطاره عن المسلم ففرج عنه. التفريج إما أن يكون بإعطائه مالا إذا كانت كربته في ضائقة مالية أو دين لا يجد نفقة لأهله مثلا، أو أن يبذل جاهه في طلب له من غيره، أو يلتمس له قرضا، فهو قد لا يكون عنده مال لكن عنده جاه فيقترض له، أو يوجد أو يبحث عن من يقرضه. وإن كانت كربته من ظلم ظالم فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها، فقد يكون هناك من يضطهده ويتسلط عليه فيذهب هو ويسعى في فك هذا عند مدير المدير ونحو ذلك. وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء أو التمس له طبيبا ينفعه، قد يشفع له شفاعة بدخول مستشفى والحصول على فرصة علاج. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع يشمل إزالة كل ما ينزل بالآخر من أزمة أو شر أو مصيبة وتخفيف ذلك. ولذلك ترى العزاء من باب تنفيس الكرب، العزاء، فإن بعض الناس قد يكون في ضائقة شديدة نتيجة وفاة ولد والد ونحو ذلك، فيأتي طالب علم أو إنسان حكيم مجرب صاحب أسلوب كلام حسن، فيقول له من الكلام ما يسري عنه. قد يرسل طالب في الاختبار فيأتيه مدرس يخفف ويهون عنه. ومن طرق التهوين ذكر الجوانب الأخرى الإيجابية للحدث الذي فيه يعني مصيبة أو شر في الظاهر، فيذكر له أوجه أخرى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد يذكر له من الجوانب ما يجعله يحمد الله على ما حصل، وكان السلف لهم عناية بهذا، يعني الزيارة والكلام لها دور كبير في قضية التنفيس. هذا الحديث شاهد لقاعدة الجزاء من جنس العمل، فكما أنه عمل هذا العمل الحسن فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه وينفس عنه ويخفف عنه. قال ابن حبان في روضة العقلاء: ومن تحرى قضاء حاجته، يعني حاجة المكروب، ولم يقضى قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائها. فقد يقول قائل: أنا سعيت من أجل كربة فلان لكن ما أزيلت، فيقال: أجرك مكتوب، أجرك مكتوب لأنك سعيت. الحديث فيه الحث على إنظار المعسر والتيسير عليه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد حث الشرع أصحاب الحقوق على تأخير الأجل للمعسرين، وحثهم على الإمهال حتى تتيسر أحوالهم، فهذا التيسير من تفريج الكروبات، وإنما خصه بالذكر بعد التفريج والتنفيس لأهميته وكثرته وابتلاء الناس به، ولأنه أبلغ. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأمور: أولا إنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يقول أحدهم للمدين إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسلم لي المال الآن أو أزيد لك في الأجل وتزيد لي في المال. هذا ربا الجاهلي، وين التنفيس؟ هذا زاده اختناقا، تأجلت العملية لكن القادم أسوأ. وكذلك فإن إنظار المعسر في الحقيقة واجب إذا كان لا يجد ما يوفي به. وقد قال العلماء رحمه الله: من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطالبه أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه إنظاره. يجب يكون التنفيس أحيانا بالوضع عنه إن كان غريما، كما جاء عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم والدارمي واللفظ له. قال المناوي رحمه الله: معنى الحديث أي أمهل مديونا فقيرا أو حط عنه من دينه وقاه الله من حر يوم القيامة، أو أظله في ظل عرشه، والعرش له ظل حقيقي يقي الشمس التي تنزل إلى قرب رؤوس العباد، أو أدخله الجنة. يعني إذا يسر على معسر يسر الله عليه، إما بأن يقيه حر الشمس بظل العرش أو يدخله الجنة. طيب قوله من يسر على معسر، قلنا أن يضع عنه إن كان غريما، أو إعطاؤه ما يزيل به إعساره، وهذا أيضا له فضل عظيم. وقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا. قال: وضع سيء، لا يرى أنه عمل شيئا من الخير. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأخر وأمهل الموسر. ما هو لازم تدفع الآن، ادفع بعدين. حتى الموسر شوف حسن خلق الرجل هذا، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة، رواه البخاري. فهذا رجل معه أصل التوحيد لكن أعماله ما في، أعماله الصالحة إلا هذا الخلق. فلا بد أن يحمل الحديث على أن هذا الشخص ما عنده ما يخلده في النار من كفر مخرج عن الملة مثلا، يعني ترك واجب أو فعل محرم يؤدي للخروج عن الملة، لكنه مقصر جدا، أعمال الخير ما في إلا هذه الخصلة. وعن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني هل هذا في تعارض؟ إذن سؤال الصحابي عن يعني استشكل هذا. قال له عليه الصلاة والسلام: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. يعني مثلا أقرضتك إلى سنة، طيلة هذه السنة قبل أن يحل الدين، هذا عداد الحسنات يعمل، فإذا حل الدين فأنظره، أعطاه موعدا جديدا، فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني. قال السبكي: وزع أجره على الأيام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها. لو تجيب له تقول له جيب بعد 3 أيام، غير لما تقول جيب بعد أسبوع، غير لما تقول جيب بعد شهر، غير لما تقول جيب بعد سنة. فالإنظار فيه أجر بقدر مدته، يكثر بطولها ويكون أقل بقصرها. يعني الآن صاحب المال يريد ماله، نفسه تتشوق للمال، لكن يمهل ابتغاء الأجر مع تشوق نفسه، وقد يكون محتاجا للمال. يعني المال عند شخص آخر هو محتاج إليه، لكنه يصبر على هذه الحاجة ولا يطالب، أو يمهل ولا يستعجل المقترض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر، وبين الإنظار وهو أن يمهله. فالإنظار واجب، المعسر الذي أنت تعلم يقينا أن ما عنده يجب أن تمهله، يجب عليك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما الإبراء وهو إسقاط الدين بالكلية، هذا مستحب وليس بواجب. ولا شك أن الإبراء أفضل، لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائيا، والإنظار تبقى الذمة معه مشغولة، لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي، كأنه قال له: متى ما استطعت هات. طيب، ما حكم الصدقة على المعسر وما موقعها؟ تستحب الصدقة على المعسر كما ثبت في حديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. مثل واحد اشترى ثمرا بالخرص على رؤوس الأشجار، وهذه لها شروط معينة، وبعد ذلك اجتاحتها جائحة، آفة سماوية أو أرضية، فراح المحصول. شوف هذول الآن مثلا المزارعون يقترضون من محلات البذور والسماد، ويشترون الآلات الزراعية بالأقساط ونحو ذلك، على أمل أن يحصد المحصول ويسدد. فإذا جاءت آفة سماوية وأتلفت كل المحصول، جاء برد، جاء من هذه الديدان وغيرها وأتلفت المحصول، هذا الآن عليه ديون، هو الآن يترقب، يعني يترقب أن يخرج المحصول ليبيعه فيسدد، فهذا صاحب جائحة، صاحب جائحة اشتاعت ماله، عظمت المصيبة، كثر الدين. عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. فإذا ليس لكم أن تحبسوه وأن تزجروه وأن تؤذوه وأن تضيقوا عليه، تنكدوا عليه عيشة، لأنه ظهر إفلاسه، وإذا ظهر إفلاس رجل لا يجوز حبسه بالدين، بل يترك إلى أن يحصل له مال ليعطي الغرماء. وليس معناه أنه ليس لهم إلا ما وجدوا وما بطل بقي من الديون. أما الموسر الذي يماطل في قضاء الدين فيجوز التعسير عليه، إذا اكتشفت أنه مماطل كذاب يعد ويخلف ويعطي شيكات من غير رصيد وعنده في حسابات ثانية فيها رصيد، فإن هذا ظالم، يجب عليه أن يؤدي ما عليه، وإذا ماطل يجوز رفعه إلى الحاكم لتأديبه بجلد وسجن ونحو ذلك، لأن هذا أخر الحق من غير ضرورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، يعني تأخيره وهو واجد قادر يحل عرضه، لو تكلم الناس فيه يحل عرضه وعقوبته، والحبس عقوبة. رابعا، الحديث فيه الحث على ستر عيوب المسلمين، لقوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. ففي هذا الحديث الحث على ستر عيوب المسلمين وعدم تتبع أخطائهم وزلاتهم، وهذا لون من الأخلاق الفاضلة التي جاءت بها الشريعة الغراء. والمسلم مهما بلغ من التقى والإيمان فإن الزلل متصور منه، وإن الخطأ متوقع حدوثه منه، فقد يصيب شيئا من الذنوب وهو مع ذلك كاره لتفريطه في جنب الله، كاره أن يطلع الناس على زلته. فإن رأى مسلم شيئا من ذلك من أخيه فعليه أن يستره وألا يفضحه. وهذا لا يعني ترك النصيحة والتذكير، لكن يعني بعدم التثريب والتشهير. قال بعض السلف رحمه الله: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك المعائب، ورأيت أقواما لم تكن له عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات المسلمين وفضحهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. إذن لا تجسسوا هذا التتبع للعورات والمساوي لكشفها، يجازى صاحبه بسوء صنيعه فتكشف مساويه يوم القيامة، بل في الدنيا حتى لو كان في بيته يخفي معايبه وذنوبه، فإن الله عز وجل سيطلع الناس عليها، سيكشفها عز وجل بطريقة أو أخرى. فهذا الحديث يدل على أن ستر العورات أمر جليل، وأن من رأى عورة إنسان فسترها فإن ثوابه عند الله عظيم. ومن الستر مسحها من الجوالات والإيميلات، فإنه قد تنشر اليوم صور لناس معينين موجودين في الحقيقة، نساء أو رجال، تؤخذ لهم صور في أوضاع معينة تسوءهم. فيأتي مثلا واحد من المجتهدين في مجال الاتصالات والإنترنت والملفات وحفظ الملفات وصيانة الملفات ونحو ذلك، فيجعل الوصول إليها من قبل مستخدمي الشبكة أمرا محالا أو صعبا جدا، مثلا يمسحها ونحو ذلك، ومن الستر أن لا يفتح هذه الأشياء ويطلع عليها. فكيف بمن يقوم بالعكس ويرسل الرسائل التي فيها الفضائح ويرسل الإيميلات والبريد الإلكتروني ويؤسس منتديات للفضائح؟ يعني مشابهة الكفار حذو القذة بالقذة. إذا أنشأوا صحافة فضائح ومنتديات فضائح، قام هؤلاء بإنشاء مجلات فضائح ومنتديات فضائح، مواقع فضائح يضعون فيها أشياء التي هم يسجلونها ويأخذون من الناس. المهم هذه منتديات فضائح تفضح عباد الله من النساء والرجال، وأي واحد يلتقط صورة أو وضعية معينة لشخص ذكر أو أنثى يرسل بها عبر الجوال إلى الموقع أو يرسل من جوال إلى جوال. شوف هذه قضية خطيرة جدا الآن، يعني هذا من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، من تتبع الله عورته يفضحه. هذا تتبع عورات صور المسلمين والمسلمات في أوضاع معينة تسوء صاحبها، يخرجونها ويبذلونها ويعملون لها قوالب وملفات وطرق إرسال وطرق عرض. وقد روى أبو داود رحمه الله عن نعيم بن هزال أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، فقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. لو سترته أي أمرته بالستر. وكان أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما وقع منه. لو سترته بثوبك كان خيرا لك من أن تدفعه للمجيء إلى الحاكم ليعترف عنده ويقيم عليه الحد، لأنه إذا بلغ الحاكم خلاص، إذا ثبت عند الحاكم وأقر عند الحاكم لابد من تطبيق حد الله. حد الله إذا بلغ الحاكم وما أقيم صارت ملعبة، بينما هذا يصرفه عن الاعتراف عند الحاكم إلى أن يستتر، يستر نفسه. والله ستير يستر عباد المؤمنين. فالحديث يدل على ترغيب الشارع في دفع العقوبات قدر الاستطاعة، وأنه يحب الستر على المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: ويستحب لمن طلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة توجب حدا أو تعزيرا أو يلحقه في ذلك عيب أو عار، يستحب ماذا؟ قال: أن يستره عليه رجاء ثواب الله. ويجب لمن بلي بذلك أن يستتر بستر الله، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آثما، لأن لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار الثابتة دالة على أن من أصاب حدا وأقيم عليه فهو كفارته. شرح ابن بطال. طيب، هل يستحب الستر على الناس كلهم، يعني كل العصاة من جميع الأنواع؟ فيقال: المسألة فيها تفصيل، لأنها على ضربين. أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا نقلها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا الذي وردت فيه النصوص، كما قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبعض من يتكلم في محاضرات أو خطب أحيانا بغير قصد منه يشيع هذا، وكأنه عند الناس سيصبح أمرا طبيعيا، وأن الأسماع قد ألفته، وأن الناس قد سمعوا كثير. فالآن إذا جاء خبر جديد عن مثل فالواحد: يا أخي هذا كان منتشر يعني عادي. وهذه لها أثار سلبية كثيرة، يهون على النفوس فعله، ولذلك اكتمه ولا تنشره. وهؤلاء الإعلاميون عليهم واجبات كثيرة وعليهم آثام كثيرة إذا خالفوا، لأن هذا خطأ، يعني مخالفة واحدة ممكن تروح لملايين الناس. فإذا من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، يعني في الظاهر سليم، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة. وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لمن يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ولذلك الكفار والمغرضون يمكن أن ينتهزوا الفرصة في العثور على سقطات من بعضنا لكي يشهروا بدين الإسلام، ويقول: هذا هو المسلمين، شوفوا كيف هؤلاء، فيكون في هذا عار على أهل الإسلام. فلذلك كتم بعض الأخبار واجب، ولكن بعض الناس يعمدون إلى إشاعتها لوجود وسائل الانتشار أو النشر الآن، من رسالة جوال أو موقع إنترنت أو بريد إلكتروني، فتجد نشر سريع. ماذا تنشر؟ ماذا تنشر؟ ولذلك فإن مراعاة من استتر وعدم فضحه واجبة، وخصوصا إذا جاء تائبا نادما وأقر بالحد، فإنه يؤمر أن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال: أصبت حدا فأقمه عليه. ما قال: ما هو الحد وماذا فعلت وإيش الشروط، طبقة الشروط، لا، خلاص ممكن يقوله: اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومثل هذا ما لو أخذ بجريمته يشفع أن لا يبلغ الإمام. يعني لو واحد سرق فأنت سعيت عند المسروق منه أن لا يبلغ هذا الإمام، لأنه لو بلغ الإمام طبقة الشروط لابد من إقامة الحد، وإلا صارت فوضى. إذا بلغت الإمام لابد يقام الحد إذا انطبقت الشروط. فلو واحد سعى قبل أن يبلغ الإمام للملمة الموضوع ومعالجة القضية بدون فضائح، هذا جيد. لكن بعد ما تصل الإمام يشفع فيها لإبطال حد أو إسقاط حد، هذه جريمة. ومثل يعني هذا الذي يعني يعمل يقع في شيء وهو من ذوي الهيئات، يعني له منصب ديني، له مكانة قبلية، له جاه في الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أخرجه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. قال ابن دقيق عيد رحمه الله: وهذا في ستر معصية انقضت. أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر لينكرها. خلاص. فإذا هذا كلام عن الماضي، أنك أنت تستر ما تنشر. لكن واحد الآن مقيم على معصية، الآن يلزمك أن تمنعه. من رأى منكم منكرا فليغير، ومن علم بمنكر فليغير. ولذلك لو نصح أصحابه فرفضوا، فيقال: طيب خلاص، سنستعمل الرأي العام، تأليب الرأي العام عليكم. فإذا يؤلب عليه الناس ويرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يمنعه من المواصلة في المعصية. النوع الثاني من الناس من كان مشتهرا بالمعاصي. قلنا النوع الأول ما هو معروف في المعاصي، فإذا اطلعنا على شيء سترنا ونهيناه عن المواصلة فيه، وإذا رفض استعنا ببعض الناس من جهة السلطان كي يكفوا. النوع الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلم بها لا يبالي، لا يبالي، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. مثل هذا لا يشفع له إذا أخذه ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك ليقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. ترى أحيانا القضاة يبحثون عن إثبات لهذا الإنسان صاحب السمعة السيئة، يريد الإثبات حد عليه لينزجر ويكف، لأن بعضهم يصل إلى مراحل يعني في غاية السوء، فتجد أن القاضي يريد إثبات الحد عليه هذا لأجل كل مرة ينفذ منها، كل مرة يطلع منها، كل مرة يهرب. الآن ضبط فرصة. لماذا؟ لأنه إنسان مشتهر بالمعصية، معلم بالمعصية، رائحته قد فاحت، لكن باقي تثبيت شيء عليه بحيث يعاقب عقوبة تردع وتردع غيره. فمثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع أمثاله. قال إمام مالك رحمه الله: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. حكاه عنه ابن منذر رحمه الله. قال ابن دقيق العيد: أما المعروف بالفسق فلا يستر عليه، لأن الستر عليه يطمعه في الفساد والإيذاء وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك، بل عليه أن يرفعه للإمام إذا لم يخف من ذلك مفسدة. وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم. واحد حرامي نصاب تولي على أوقاف مسلمين، تولي على أموال أيتام، لا بد من فضحه. وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة الواجبة. ولذلك قال بعضهم: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري غذاء الألباب. أما إذا كنت لا تعلم هل ستره خير أو كشفه خير، فما هو الأصل؟ الأصل أن الستر خير، ولهذا جاء في الأثر: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا نقول، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير، فالستر أولى، ولكن في هذه الحال لا تهمله، تتبع أمره، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. مسألة في كشف الكربة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما من ستر مسلما أو أنظر معسرا قال فيه: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. فلماذا جرى التفريق بينهما؟ فجعل التفريج خاصا بيوم القيامة، وأما التيسير والستر ففي الدنيا والآخرة. قيل مناسبة ذلك أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له كربة في الدنيا، بخلاف الإعسار وبخلاف العورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة لا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. لهذا الحديث ثم سنأتي عليه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم استعمال مبيد قتل النمل إذا كان متواجد في المطبخ ولا يترك شيء إلا ويتجمع عليه؟ الأصل أنه لا يجوز قتل النمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع دواب: النمل والنحل والهدهد والصرد. والهدهد والصرد نوعان من الطير لا يؤكل لحمهما، فلماذا يقتلان؟ فيكون قتلهما من باب قتل الدواب عبثا. مثل الضفدع، ليش نهي عن قتله؟ لأنه لا يؤكل، مستخبث لا يجوز أكله، فقتله من باب العبث، إزهاق نفس بغير فائدة. النمل والنحل كذلك، النحل طبعا يخرج منها عسل وفيه شفاء للناس، النمل بعض الناس يعني يقتلوه كذا كبرا وغطرسة، شوف كذا النمل ماشي يقوم يدعسه، ليش؟ كذا استخفاف بهذه الدواب التي خلقها الله، مع أنها لا تؤذي، لا تقرص، لا تفسد. طيب، فإذا صار النمل مفسدا أو مؤذيا يقرص الأطفال في البيت والتورم، ويمكن يودون المستشفى، لأن بعض الأجساد حساسة من قرص النمل، حتى ممكن يصل للموت أحيانا في حالات نادرة، يعني قرصة نملة ممكن تؤدي الوفاة ممكن. فالشاهد إذا صار مؤذيا يقرص أهل البيت، يدخل في الطعام، يفسد الطعام، يصير واحد لا يهنأ بطعام من كثرة النمل، يجتمع على أي شيء في البيت يفسده، طبعا بالذات ما يسمى بالنمل الأبيض الذي يأكل أي شيء، أي شيء يأكل أساسات أخشاب، يعني يأكل عجيب هذا سبحان الله النمل. الشاهد أن النمل المعروف هذا أصلا لا يجوز قتله، النمل المعروف فإذا صار مؤذيا جاز قتله لدفع الأذى من باب دفع الصائل. طبعا إذا كنا يقتل عدو يقتل بمبيد يقتل يعني أي وسيلة من الوسائل، لكن مثلا لا يحرق، وحديث تحريق نبي من الأنبياء قرية نمل لأن نملة واحدة قرصته كان عملا أنكره عليه ربنا عز وجل، فهل نملة واحدة قرصتك نملة أحرقت بيت النمل كله؟ أحسن الله إليك. ما الأولويات في عمل الطاعات لزوجة وأم للطفلين لم يتجاوز الرابع من أعمارهم؟ تريد متابعة حفظ نصف الثاني من القرآن مع متابعة الحفظ، تريد أن لا تقصر في واجب من واجبات الزوج حتى الكماليات في التزين له، وتريد قيام الليل في وقت السحر والمحافظة على سن الرواتب والمشاركة في مجال الدعوة كل يوم عن طريق الإنترنت، فما أفضل عمل يجعلها سابقة بالخيرات وكيف توفق بين جوامع الخير؟ طيب، أبواب الطاعات كثيرة فلا بد من الترتيب. طيب كيف؟ ما هي الأسس؟ أولا تقدم الواجبات على المستحبات، ثانيا تقدم فروض الكفاية يعني التي يسعك أنت ولا يسع غيرك القيام بها مثلا. طيب قلنا أولا تقدم الواجبات على المستحبات، ثانيا ما تقدر أنت عليه وما لا يقدر عليه غيرك يكون في حقك مؤكدا، ما تحسنه أنت ولا يحسنه غيرك يكون في حقك مؤكدا، ثم ما يجب عينا يقدم على مثلا فرض الكفاية، فرض العين مقدم، فرض الكفاية في المستحبات. الآن يعني الزوج والزوجة، الزوجة يجب عليها أن تعف زوجها، أين يذهب الزوج؟ قضية الإعفاف مهمة جدا، ولذلك إذا صار فيه تعارض يقدم الأوجب، فيقدم حق الزوج على حضور الدرس مثلا بالنسبة للمرأة وعلى صيام النافلة. لماذا نهيت المرأة عن صيام النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ لهذا المعنى، أن الزوج قد يحتاجها، وليست شهوة النساء كشهوة الرجال، شهوة الرجال أشد لا شك. طيب كذلك تقدم الأشمل نفعا على الأقل نفعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك قريبا العائلة تقدم لها شخص متزوج ولديه عيال، وعلى ما يبدو أنه يريدها أن تصرف هي على نفسها من راتبها الشهري في حال تم الزواج، وأن تتكفل بجميع لوازم المنزل، لأني كما فهمت والله أعلم بأن ظروفها المادية لا تساعده على تحمل ذلك، إلا أن أمي قالت لها هذا حرام في الدين، لأنه إما أن يتكفل الزوج بجميع مصاريف المنزل، وإما أو أن يشترك كلا الزوجين في ذلك، علما بأن المرأة المتقدم إليها قد تخطى سنها 30 عاما، وهي على ما يبدو موافقة على هذا الرجل فقط من أجل هذا السبب، ولا تريد أن تسمع أي نقاش أو وجهة نظر. سؤالي، هل يجوز ما قالته الوالدة لها بأن ذلك حرام، وهل تنصحون بزواج المرأة المذكورة من رجل كهذا؟ أما قول الأم إنه حرام فليس بصحيح، يعني ما هو حرام أن المرأة تتزوج شخصا وتنفق هي عليه؟ ما هو حرام؟ تبرع، فلا يقال أنت آثمة إذا تزوجتي واحد وصرفتي عليه، ما هو حرام. نعم هو واجب على الزوج لا على الزوجة، لكن أنت برعت به الزوجة فلا بأس، ما في حرج، وصارت هي تحتاج ولها حاجة ولها رغبة، تبغى أولاد، شلون يعني تجيبهم؟ تسوي ترقيح صناعي مثل ما يفعل بعض هؤلاء يعني أصحاب قلة الغيرة وقلة الحياة وقلة العلم؟ فلا بد من زواج. طيب وجد شخص يقول لها أتزوجك لكن ما أستطيع أنفق عليك، أنا عندي بيت ثاني، أنت مقتدرة أنت تنفقي، وافقت، هل تأثم المرأة هذه؟ لا طبعا لا تأثم، هذه متبرعة، متبرعة متصدقة، هي إذا أنفقت على نفسها الآن متصدقة، لأن نفقتها عليه، لأن نفقتها عليه، فكونها تنفق على نفسها كأنها تصدقت عليه، فكيف إذا كان له أيضا يعني طعام واستعمال لمرافق البيت الثاني الذي هي تدفع إيجاره أو أجرته أو يقدم له الطعام فيه؟ طيب المرأة التي أسقطت حقها في النفقة وقبلت بهذا الزوج وتزوجت ومشت الأمور مدة من الزمن، ثم أرادت أن تعود إلى المطالبة بالنفقة، إن كانت موظفة تركت الوظيفة مثلا لما صار لها أولاد ما تبغى تواصل في الإنفاق لأي سبب، لأي سبب إن كان، فهل لها أن تطالبه بالنفقة أو يقال لها ما دام أنت أسقطتيها في الأول خلاص ما لك عودة إليها؟ الجواب لها أن تعود لمطالبته بالنفقة ولو رضيت عند العقد بأن تنفق. رضاها بأن تنفق أولا لا يسقط حقها تاليا، حق باقي متى ما طالبت به يجوز لها ذلك. تقول له أنا يعني تطوعت بالإنفاق عليك المدة الماضية، الآن خلاص أنفق أنت، أنا أريد نفقتي، لها ذلك. طب وإذا رفض لها أن تطلب الفسخ، تقول لا ينفق علي، وهذه النفقة من أساسيات الزواج ومن أعظم لوازم النكاح النفقة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخ أنه واقع في معصية فاحشة كبيرة وبشعة، يعني حتى يمكن صيغة السؤال ليست مناسبة، وأريد التوبة من ذلك. تأمل في حال ما وقعت فيه وقارن بما حصل لقوم لوط، يعني عاقبهم الله بأربع عقوبات: هو طمسنا أعينهم، وقلع القرية ورفعها في السماء وضربها في الأرض، وأتباعهم بحجارة مسجيل، وأخذتهم الصيحة. قوم لوط أخذتهم الصيحة، فصيحة وحجارة وجعلنا عليها سافلها وطمسنا عيونهم. ليش؟ لأنه جريمتهم شنيعة جدا، جريمتهم شنيعة، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وإتيان الذكران من العالمين، وتأتون في ناديكم المنكر وتقطعون السبيل. مصيبتهم مصيبة قوم لوط. إيش أعظم جريمة عندهم يعني بعد الشرك والكفر بالله؟ قضية اللواط. فإذا أنت تجد أن الله عز وجل قد عاقب هذول الأمم القوية أربع عقوبات، فكيف ستقدم على هذه الجريمة؟ وبالتأكيد هناك من يشارك فيها معك، وهناك من يسهل ذلك لك، وهناك يعني رفقة سوء واحد أو أكثر أنت معهم في هذا، فلذلك يجب أن تترك هؤلاء. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص متواجد ببلد على المذهب المالكي قتل شخصا بالخطأ ودفع الدية ولم يصم، بعد وفاته سأل أبناءه عما يجب فعله لتبرئة ذمة أبيهم، فأفتوهم بأنه لا صيام على الميت وأنما يجب الإطعام. ولما سألوا في المذاهب الأخرى وجدوا أنه لا إطعام على القتل الخطأ، وأن صيام الولي أي الأبناء، فهل من الأولى أن يتبعوا فتوى مذهبهم؟ الجواب: كلا، بل يتبعوا الحق ويتبعوا الدليل، ويستحب لهم أن يصوموا عنه. طيب الآن ما هي كفارة قتل الخطأ؟ عتق رقبة. إذا وجدوا رقبة، وهذا بيقول الآن هم على المذهب المالكي والسؤال من الجزائر، نقول جنبكم موريتانيا يمكن يوجد فيها رقاب، في بعض بلدان أفريقيا لا زال يوجد رقاب إلى الآن، فيمكن شراء رقبة واعتاقها عن من؟ الميت. يعني مو هذا حق الله تعالى؟ من هذا حق الله تعالى؟ دفع الدية أو حق أولياء المقتول. دفع الدية، أبوهم دفع الدية ومات، باقي حق الله، هذا دين على أبيهم، إيش حق الله؟ عتق رقبة. ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما في 60 مسكين. طيب مات الآن، نأخذ من ماله قيمة رقبة ونشتريها ونعتقها عنه، فإن لم نجد يستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، وهذان الشهران لا يمكن تجزئتهما على أشخاص، بأن يقال كم ولد أنتو؟ فيقال حنا 6، فيقال يلا هذه شهرين متتابعين كل واحد فيكم يصوم 10 أيام، فنقول ما يجوز ما يصلح، لأن كفارة قتل الخطأ شهران متتابعان، ولا يتصور التتابع بقيام مجموعة بتوزيع الأيام عليه. ما حكم عمل طبيبة نساء ولادة في مكان عمل أطباء رجال تلجأ إليهم في بعض الحالات وتتعلم منهم، وما الحكم في تخصصها في أي مجال آخر وعمل مكان أطباء، مع العلم أن المعاملة مع الرجال تكون بحدود الطب فقط؟ طبعا عمل مرأة طبيبة نساء ولادة جيد من جهة أنه تكفي بنات جنسها الذهاب الأطباء الرجال والكشف عليه، طبعا في تعلمها ستتعلم من رجال، لكن يجب أن يكون ذلك بالحدود الشرعية، يعني مثلا لا يجوز مثلا الخلوة، لا يجوز التكشف، لا يجوز أن يلمس المتدرب المتدربة أو المصافحة ونحو ذلك، فلا بد تتعلم، تعلم بالشروط الشرعية. فإذا استغنينا خلاص النساء يعلمنا النساء الآن مثلا، هو لو وجد نظام إدارة جيدة ممكن يصير في استغناء، ممكن يصير في أمام مستشفيات خاصة للنساء ما يدخلها للنساء، طبيبة نساء ولادة، طبيبة تخدير، طبيب كله نساء. لو أردنا جبنا أقمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قول الله عند الاستحسان شيء أو الإعجاب به؟ ليس من السنة، ليس من السنة أنك تشوف شيء يعجبك والله، لأنه هذا ذكر المفرد ما ورد في هذا الموضوع، وإنما ورد أنه يكبر إذا أعجبه شيء، إذا أعجبه شيء قال الله أكبر، الله لفظ الجلالة مبتدأ وأكبر خبر، هذه جملة مفيدة مكونة من مبتدأ وخبر تامة في المعنى، معناها الله أكبر من كل شيء، فيها لفظ الجلالة وأفعل التفضيل، تكبير على صيغة أفعل التفضيل، أفعل أكبر. فإذن إذا أعجبك شيء تقول الله أكبر، وإذا تعجبت من شيء واستغربت من شيء واندهشت من شيء ممكن تقول سبحان الله، تسبيح. فإذن إذا أعجبك قول الله أكبر، وإذا اندهشت واستغربت قول سبحان الله. إذن أنا قلت ليس من السنة أن الواحد يقول الله كذا لما يعجبه شيء، وإنما يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. قال أنتم ربع أهل الجنة كبرنا، أنتم ثلث أهل الجنة كبرنا، أنتم نصف أهل الجنة كبرنا. كل ما جاءهم خبر سار، خبر أعجبهم كبر والله أكبر. بينما لو حصل شيء مستغرب يعني سبحان الله، المؤمن لا ينجس. مثلا قول كذا يعني واحد عرض عليك قول مستنكر مستغرب قل سبحان الله. تهمت عائشة، إيش قال أبو أيوب الأنصاري؟ كلام ورد في القرآن في سورة النور، نفس اللي قال هو أبو أيوب في الآية. إيش هو أبو أيوب الأنصاري؟ لما جاء خبر الإفك ورمي عائشة، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، نفس كلامه قال الكلام هذا جاء في الآية. يعني وفقه الله أن يقول كلاما والله يعلم أنه سينزله في كتابه. مثل عمر الخطاب وافق ربه في أشياء، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني كذا الله ألهم بعض الصحابة أن يقولوا كلاما قد قاله سبحانه وهو يعلم أنه سينزله على نبيه. وأبو أيوب يقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الشاهد قوله سبحانك، يعني فعلا هذا قول مستنكر مستبشع. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تتهم كذا بالزنا بالفاحشة، سبحانك هذا بهتان عظيم. في الشاهد يعني أن الواحد بدل ما يقول كلمة مجرد ذكر لفظ الجلالة، مجرد ذكره يعني بدون ما تقول معه سبحانه ولا الحمد ولا أكبر كذا، مجرد هذا ما يؤجر عليه وله ذكر شرعي. صحيح بعض الناس كذا تعودوا إذا جابوا له مثلا ورود أو أزهار لها رائحة زكية الله، قل ذكرا تؤجر عليه. نعم، قول الله عليك، والله عداد يبغاني أشوف البلد اللي خرجت منه هذه الكلمة، لأنه يظهر أنه هي تختلف اختلاف البلدان. يمكن كلمة، يمكن في بلد الله عليك يعني الله يحفظك مثلا، وبلد ثاني الله عليك يعني الله ياخذك. فالله عليك هذه وين تستعمل؟ ها؟ مصر، السودان، وين هذه؟ ها؟ في مصر بمعنى إيش يعني الله عليك؟ كويسة. إيه؟ الله عليك يعني كذا، يعني زي الله يحفظك مثلا، ولا ما شاء الله عليك. أنا ما أدري، حتى ما شاء الله عليك ما أدري إيش، لأنه لو أعجبه شخص، من رأى من أخيه شيئا يعجبه أو أعجبه فليدعو بالبركة فليبرك، يعني تقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. طيب ما شاء الله عليك ما أعرف أن هذا ورد في السنة، يعني قال ما شاء الله عليك، ولكن اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. طيب إذا رأى من نفسه هو أنه شيئا أعجبه وكذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب حتى لا يغتر، مثل قصة صاحب الجنتين، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدل ما تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. إيش الكلام؟ بدل ما تغتر وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا كان قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا شاء الله بقيت وإذا شاء الله أخذها، وهو القوي سبحانه القادر على كل شيء. فإذا نحن في أذكار عندنا في يعني في العامية فيها، ممكن ما تكون بدعة لأنه قصد القائل سليم والكلمة ما فيها مثلا خطأ شرعي، لكن قد تكون ناقصة ما يؤجر عليها، لأنه ما هي من الأذكار، ما هي من الأذكار، ما تصير ذكر إلا إذا فيها كلام مفيد، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. يعني هذه أذكار تقال بمناسبات أو في أحوال. الله عليك، يعني أنا أقول إن قد تشبه السلام عليك، لأن السلام من أسماء الله. ماذا مرد السلام عليك؟ وقال بعضهم من معانيه الموعظة، يعني تقول السلام عليك يعني مطلع مشاهد مراقب لما تعمله، أو يكون معناها الدعاء بالسلامة، وهذا هو الأشهر، الدعاء بالسلامة لمن تسلم عليك، تقول السلام عليكم، السلام اللي هو السلامة من الآفات وأعراض الشر، فتقول السلام عليكم فتدعو له بالسلامة من الآفات. أو إذا كان السلام اسم من أسماء الله فإن هذه موعظة، نقول السلام عليكم يعني مطلع عليكم ويراقبكم ومهيمن عليكم وهو فوقكم ويعلم ما تفعلون، هذا معنى السلام عليكم إذا كانت على سبيل الموعظة، على أساس أن السلام هو اسم من أسماء الله. فإذا قال الله عليك يعني رقيب، إذا قال الله عليك يقصد رقيب، ما في بأس. ولا أستبعد في بعض الأماكن أن الواحد يبغى يهدد الثاني أو يبغى يعني يزجره، يقول له الله عليك، يعني الله عليك قدير، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي بلدان ثانية ممكن الله عليك تعني ثناء، إعجاب كذا، إعجاب، يقولوا الله عليك بالإعجاب. يعني اللفظ له دور، القصد والنية لها دور. طيب إذا كان يوهم، ممكن أحيانا ما يكون يعني هو حرام في ذات، لكن لأنه يوهم فيترك لأنه يوهم. والخير دائما في اتباع ما ورد، يعني ليش نخترع أو مثلا يعني نستعمل أشياء بس لأن دارجة عاميا؟ طيب ما ورد في الشرع أولى من العادات الدارجة، حتى لو كان عادات ما هي حرام وما هي بدعة، ما تصل للبدعة، لكن من باب اقتباس وعمل بما في الشرع. إيه ماشي، إيه ما ورد الملائكة، ما ورد في القرآن من كلام الملائكة؟ أيوة، لا أهل البيت، أيوة، وشي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أيوة، هذا على أساس النصب والرفع، على أساس أنها جملة اسمية وفعلية. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، قالوا سلاما تقديرها نسلم عليك سلاما، وهذه جملة فعلية، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم عليك، قال سلام جملة اسمية مبتدأ حذف خبره تقديره سلام عليكم. فإذا سلام جملة اسمية أكمل من الجملة الفعلية، لأن الثبات والدوام في الجملة الاسمية أكثر من الجملة الفعلية، وبالتالي فإنه ردها بأحسن منها، إذا حييتم بتحيته فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأورد بأحسن، قالوا سلاما قال سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلف على الرجل على زوجته أن تكون طالقا لو ارتدت النقاب، وهو يعني طلاقا، يعني ما هو تهديد، لا. شوف مصيبة الفقه هذه، أحيانا عند بعض الناس يستعملوا كيف يقول شوفي أنا ما أقصد تهديد، أنا أقصد طلاق، لا تفكري إنه لما أحلف عليك الآن، لأنه كما يقول يكره المتنقبات. ماذا تفعل المرأة؟ هل تطيع الله مهما كانت النتائج وتتحجب وتتطلق وتحتسب؟ والله هذه مصيبة، يعني واحد يهدد زوجته، يعني إذا تتبع شرع الله وتعمل بفتاوى العلماء ويعني تدني عليها من جلبابها، وما تبغى الرجال يشوفوا الوجه وهو زينة المرأة الأصلية، أعظم ما فيها من الزينة، يعرف به جمالها، فهي تريد أن تغطي وجهه، هو يقول لا أنت طارق، إذا غطيتي أنت طارق. سألت الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال تكون مكرهة عند الطلقة الثالثة، يعني الطلاق إكراه، الطلاق إكراه، لكن إذا صارت الطلقة الثالثة خلاص تكون مكرهة، ولو كشفت فالإثم عليه. وهذا رجل لابد يوعظ، إنسان متهور ومتسلط ومتجبر، ما هذا؟ زوجته تتبع، طيب أنت غير مقتنع بكشف الوجه، هو وجهها ولا وجهك؟ يعني هي اللي عليها العبادة الآن، وأنت يجب عليك أن تأمرها بالمعروف، أن تأمرها بذلك، ولو أنت مو مقتنع خلاص اتركها وشأنها، هذا وجهها وهي تتعبد الله بتغطيته لأنها امرأة، هذه امرأة. من تجمعت عليه صلوات سنن كثيرة فائتة كيف يقضيها؟ يعني رأي الأرجح لأهل العلم أنه لا سبيل إلى قضائها، المتعمد تركها لا سبيل إلى قضائها، فعليه أن يكثر من النوافل. قال الجمهور يقضي، لو مع كل صلاة صلاة يقضي. سمعنا بوجود خلاف في مسائل أفلام الكرتون للأطفال وهي البديل المتاح أمامنا الآن للأطفال للترفيه، فنرجو ذكر الأدلة على جوازها. والله يعني هو صناعتها أصعب من رؤيتها، يعني إذا كان على قضية الصورة صنع الصورة أشد من رؤيتها، يعني ممكن واحد يصنع صورة ويأثم وواحد يشاهده وما يأثم. الآن لو واحد جاء وصنع تمثالا، طيب صنع تمثالا يأثم؟ تمثال من ذوات الأرواح. طيب لو واحد شاهد التمثال، ما هو تمثال امرأة، تمثال أي شيء، تمثال حصان، وانت رحت وشاهدت التمثال تأثم؟ ما تأثم، لكن عليك أن تنكر. يعني ما في تلازم بين صنعها ورؤيتها يعني في الحكم، لكن الأمر معروف أنه يعني منكر، والتواصي والإشاعة والنشر إلى آخره ومساعدة على الترويج، هذه كلها تعلق بالموضوع. الآن يعني وجود بدائل لأفلام الكرتون صار حاجة ماسة، لأن الأولاد تعلقوا بها، ولأن مؤسسات الإنتاج الغربية والشرقية التي تفسد فطر الأطفال بأفلام الكرتون والمدبلج منها في العالم العربي والإسلامي صارت الآن يعني تفسد إفسادا ذريعا وتصدر شرا كبيرا، وممكن من خلالها تروج أشياء للأطفال. أنصحك بإزالة هذه اللحية الكريهة، هذا ما قاله واحد يعني في فيلم كرتون، واحد شوفه أطفال، قام واحد اسمه بطل الفيلم يقول لواحد فيلم كرتون أنصحك بإزالة هذه اللحية الكريهة، يعني إيش راح يصير يعني بعد ما تعلق الطفل بهذا الشخصية الكرتونية؟ يصير خلاص يتقبل كل ما يأتي منه. فتجد أحيانا أنه هذه تنقل تصورات خطيرة، يعني قد تنقل كفرا أو بدعة أو معصية تسوقها وتروجها عند الأطفال وتطبع المعصية عند الأطفال. فالبديل مهم، ما هو الآن؟ هذه ما هي قضية يعني إحنا نستطيع نمنع أولادنا من أفلام كرتون جميعا فلذلك ما في مشكلة، لا في مشكلة، في مشكلة، في مشكلة. من الأطفال اللي الآن ما يشوفوا أفلام كرتون؟ يقولوا إذا ما شافوا عندي شافوا عند الجيران، وإذا ما شافوا عند الجيران عند أقاربي، وإذا ما جبت لهم شيء تسربوا، تسربوا إلى الجيران. فصار الآن وجود بدائل مهم، يعني حتى لو من باب أدنى المفسدتين مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقيمة هنا في السعودية وكنت متزوجة بمقيم وتركني في بيت الزوجية مع أمه وأخيه يبلغ من عمر 20 سنة، ولد منه ولدين أحدهم عمره 4 سنين والثاني 2. ترك الزوج السعودية والتحق بدولة ثانية فطلقني. لما جيت أسافر عند أهلي بعد طلاقي منه طلب من أمه أن أترك العيال ولا أصحابهم معي لعند أهلي، وأبي أيضا طلب مني أن أبقى في السعودية في بيت الزوجية. المشكلة أنه ليس لدي محرم هنا، وسمعت فتوى الشيخ صالح الفوزان أنه يجوز المرأة أن تقيم في البلد بدون محرم لأن المحرم يشترط في السفر، لكن مشكلتي أنا في بيت زوجي مع أمه وأخيه لكن لا أراه ولا يراني لأنه عنده جناح خاص به، لكن يصطحبنا أحيانا معه برفقة أمي في السيارة لقضاء حوائجنا في السوق، فهل يجوز لي أن أمكث في نفس البيت مع أخ طليقي وأمه رغم أنهم رفضوا أن أستقل بيت لوحدي حفاظا على سلامتي وأمني؟ ثانيا، طليقي يرسل لأهلي مصروفا شهريا وقد خصص لي مبلغ للنفقة، وهو يستثمر أمواله في الأسهم في دبي، وأشك أن تكون أمواله مصدر مشبوع ومخترط، هل يجوز لي أن أخذ النفقة من هذا المال رغم أنه ليس لدي مصدر رزق ثاني؟ أولا أعانك الله على ما أنت فيه من هذه المشكلة والمأساة. والأولاد والتفكك أسرة، انهيار. ومع دعائنا لك بأن يفرج الله كربتك ويرزقك من فضله ويغنيك، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فإن بقائك بهذا الوضع لا بأس به، من جهة أنه لا تكشفين عليه ولا تختلين به، لأنه ما في خلوة ولا في كشف، مع أنه في خطورة. وحصلت يعني حالات من المعاصي والمصائب بسبب وجود أخ الزوج، لكن ما دام ما في خلوة وما في كشف وأنت تحتاجين البقاء من أجل أولادك وما عندك نفقة، لا حرج أن تأخذي من النفقة التي يرسلها الزوج السابق وأن تبقي في البيت بهذه الشروط حتى يسر الله وضع أحسن. أثناء التلاوة في الصلاة مررت على آية سجدة ولم أسجد، ما عليك شيء، لأن السجود مستحب عند جمهور العلماء وليس بواجب. ما حكم عقد الزواج في من ادعت أنها بكر وهي ثيب؟ صحيح، لكن له أن يطالب بحقه، أن يقول خدعوني. فالنكاح صحيح، يعني الخدعة هذه لا تؤدي إلى بطلان النكاح، لكن لو غشوا خدعوني ويروح للقاضي يقول الآن أنا أعطيتهم مهر على أساس أنها بكر والآن خدعوني وأبغاك تتدخل في الموضوع، يمكن أن يدخل القاضي في الموضوع، لأنه هي ما هي الآن خلع، حتى لو كان لا يريدها، طيب لو طلقها سيدفع لها المهر كاملا، هم الآن خدعوه وفي تعويض له. أما إذا قال خدعوني لكن أنا حسبي الله ونعم الوكيل وأبغى أصبر وأحتسب، خلاص وأستر عليها وأتحمل، يؤجر على ذلك والعقد صحيح. هل تنفيس كرب الأولاد المتزوجين له ثواب؟ لا شك أن له ثواب، بل هذا من صلة الرحم، بل ثوابه أكبر من تنفيس الكربات الأشخاص البعيدين، لأنه تنفيس كربة وصلة رحم. إذا فعلته الأم بدافع الأمومة عليها فقط يعني أن تحتسب الأجر وأن تتذكر ماذا تفعل وتحتسب الفضل الوارد في الحديث. هذه أختنا من قبرص، يعني سؤال وجيه، الولد الآن يبكي جائع، أليس في كربة الولد الآن؟ أخذته وأرضعته فسكن وهدأ. طيب الولد يصيح ويصرخ ويبكي فأخذته وضمته فهدأ. أنا أرى أن هذا ينطبق عليه الحديث، ما يشترط أن يكون لي في كربة يعقل، ممكن هو في كربة. طيب ثم له حكم الإسلام، الطفل له حكم الإسلام. فنقول أنت تدخلين في عمومات كثيرة، يعني مثلا المرأة المرضعة ما تدخل في إطعام الطعام، حديث مثلا أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام، ما تدخل المرأة لما ترضع في حديث إطعام الطعام. المرأة الأم هذه ترى تدخل في عمومات كثيرة، المرضعة والمربية والحاضنة، الأم هذه شأنها عظيم. بس في أحيانا يعني غفلة عن تصور الأجور، تصور الثواب، تصور أبواب الأجر التي يعني هي تتعرض لها، وكون الله أعانها على القيام بذلك بطبع الحنان والأمومة الذي جعله فيها ما يعني حرمانها من الأجر. يعني لو قالت بس أنا أفعله يعني تلقائيا نقول إيه أنت تفعليه تلقائيا، لكن إذا احتسبت فيه فيه أجر، فيه أجر. يا شيخ هناك بعض المنتديات التي تخصص قسما للحديث عن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وبعض موضوعاتها خادشة للحياة، وأكثر زوار المنتدى من العزابية. الآن هذول اللي ما تزوجوا يبغوا يدخلوا على المشكلات الجنسية في الحياة الزوجية، وهذا اللي يسمونه الثقافة الجنسية والكلام الفارغ الذي يريدون تعميمه على الجميع والصغار والكبار والمتزوج وغير المتزوج. يلا كله يقرأ، افتح اقرأ انفتاح كامل. ايش يؤدي؟ طيب مش يؤدي الى ثوران الشهوات والغرائز، وبعدين الوقوع في المحرمات. يعني اكبر تجارة في العالم الان بعد تجارة المخدرات تجارة الجنس، وإذا ما كان سبقتها بعد، إيه من جهة حجم الإيرادات، تجارة المخدرات تجارة الجنس، مجلات جنسية، أفلام جنسية، مواقع جنسية، اسطوانات جنسية، كل شيء، كله أدوات، مصنوعات، أشياء يعني مختلفة، حتى عندهم ألعاب جنسية كذا، يعني تطورت. هي المبدأ الروماني الجاهلي في الاستمتاع بالجسد، لذه بس، خلص هذه الدنيا فرصتهم الوحيدة. إيش تتوقع؟ لازم يستلذ إلى النهاية، يستلذ بقصص جنسية، بصور جنسية، بممارسات الفاحشة، هذا هو، ما عنده شيء ثاني. يعني هو عنده علم ينشغل بعلمه ولا الدعوة ولا عبادة ولا قيام ليل ولا صلاة ضحى ولا استغفار ولا قراءة قرآن ولا ما هو ما عنده هذا الكلام كله. الغربي الآن ما عنده هذا الكلام، ما عنده إلا يبغى يمتع نفسه، يا جنس يا أكل يا سياحة يا شوبينج تسوق يا كذا، خلاص هذا هذه حياتهم. والمشكلة بعض المسلمين يعني قلد، شوف كيف عايشين هؤلاء البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل ذكر ذلك عنهم، ناس مثل البهائم عايشين، كيش عنده؟ أكل ومرعى ولذة سياحة. فعزاب يدخلوا على أقسام، يعني هذا يعني باب فتنة بلا شك. والقراءة تهيج الشهوة والغريزة. المنتديات هذه لا شك أن فيها ما يحرم عرضه، فالذي يقوم على المنتدى وصاحب الدومين نيم والمشرف على المواضيع كله مشتركون، تعرض شيء يقرأ 1000 واحد، كل واحد منهم عليك كفل من الوزر، أنت اللي فتحت لهم ومكنتهم وعرضت الموضوع وسمحت بإبقائه، وكل خلى يبقى أكثر وأكثر، وهكذا يزداد الإثم أكثر وأكثر. إما نفتح منضبطين ولا ما نفتح. هذه مشكلة المنتديات، ترى الإنترنت مشكلة كبيرة جدا، يا ننضبط يا ما نفتح. ليش نفتح ونخليها كذا؟ يعني يا يكون عندك مراقبة جيدة ولا لا تفتح، ليش تتحمل مسؤولية؟ ولا ريح نفسك وخلي خلاص أنت تعرض وبس، ما في شيء الناس يحطه، حتى يرزقك الله بناس ثقات يحطوا مواضيع جيدة. منع أخي زوجتها من زيارة أهلها لأن لا تكلم والديا بدون أي سبب يذكر، وتمنع أحيانا والديها من رؤية جديهما مع أنهما يسكنان بنفس البيت في الطابق العلوي، وأبي هو من يساعدهما في معيشتهم لأن راتب أخي ضعيف، مع العلم أن زوجتها هي من قريباتنا، فما حكم الشرع؟ والله يعني هي لا تعاقب بمنعها من صلة رحمها، يعني هذه مرأة أخطأت أساءت قصرت في حق أهل الزوج، لا يجوز أن تعاقب بمنعها من واجب شرعي، فيقال لأنك ما بتكلمي أبوي بمنعك من صلة أبويك، ما يجوز هذه المقابلة، لأنه أنت الآن تمنعها من صلة رحم واجب عليها. قد يمنعها من هدية كانت يريد أن يهديها إليها، يقول أنا كنت أبغى أهديك هدية وأنا الآن خلاص، لكن ما يمنعها من شيء واجب عليه أو عليها. يعني يقول والله مثلا أنت الآن مالك نفقة ولا لك كذا ولا كذا ولا سكن، أو ممنوع أن تصلي رحمك، يعني مثل لو واحد منعها أنها تصلي يجوز، منعها أن تقرأ القرآن يجوز. هل صحيح أن جميع الأنبياء أذنبوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء بشر، وذكر العلماء جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، الكبائر لا يقعون فيها، الأليق بهم أنه أن يقال فضلا عن الشرك. طبعا هذا بعد البعثة، طبعا بعد البعثة النبي قد يقع في صغيرة لكنها مغفورة له، وقد يقع في خلاف الأولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وأخذ الفدية من أهل بدر، وقد كان ينبغي عليهم أن يقتلوا صناديد قريش لكسر جيش الكفار، في أشياء حصلت، لكن الكبائر لا يقال بوقوعهم الأنبياء فضلا عن الشرك والبدع، لأن هؤلاء ينقلون عن الله تعالى، فكلامهم وحي تشريع، خلاص إن هو إلا وحي يوحى، هو ينقل عن الله مباشرة، يأتيك بالكلام من الله. هل تعدد النية في العمل الواحد يجوز؟ نعم ممكن، وأحيانا لا يصح، فبحسب العمل وحسب الحال. هذه ممكن واحد صلي ركعتي مسجد ويعملها دعاء استخارة، ممكن، لأن صلاة الاستخارة أن يركع ركعتي من غير الفريضة، وتحية المسجد هما ركعتان من غير الفريضة. وصلى الله على نبينا محمد.